الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرة منهجنا لهذا اليوم. ندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح أن الديون الكويتية على العراق هي ديون قديمة لم تطالب بها الكويت، ويجب أن يدفعها أو على العراق أن يدفع فوائدها، وهذه حقوق للشعب الكويتي، ولكن لن تكون هذه الديون ولن نسمح أن تكون عبئا على العراق على حد تعبيره. وفي عرضها لهذه التصريحات أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية السبت بأن الصباح كان يتحدث في سياق مقابلة تلفزيونية بثتها قناة العربية الفضائية ليلة الجمعة. وأضاف وزير الخارجية الكويتي أن الوضع الاقتصادي في العراق يشهد تحسنا كبيرا خلال هذا العام، وسيكون لدى العراق فائض كبير في الميزانية بحسب تعبيره. وأوضح الصباح أن البرلمان الكويتي وليس الحكومة هو الجهة التي تملك الحق في إلغاء الديون العراقية بحسب ما نقل عنه. صرح قائد المفرزة الجورجية في العراق العقيد بوندو مايسورادزا السبت بأن جورجيا ستعيد وحدتها، وقوامها 2000 جندي ستعيدهم بالكامل إلى الوطن بمجرد أن توفر الولايات المتحدة وسائل النقل. وأضاف في تصريح بثته رويترز أن أفراد المفرزة الجورجية في العراق يتابعون عن كثب أنباء الاشتباكات الدائرة في أوسيتيا الجنوبية في جورجيا، وأنهم يتوقون للعودة. وأوضح القائد العسكري الجورجي أن قواته تريد المشاركة في القتال المندلع في جورجيا بأسرع وقت ممكن. يذكر أن لجورجيا ثالث أكبر عدد من القوات في العراق بعد الولايات المتحدة وبريطانيا. وفي العاصمة الجورجية تبيليسي أقر البرلمان السبت حالة حرب في أنحاء الجمهورية السوفيتية السابقة، وذلك بعد أيام من القتال ضد انفصاليين في إقليم أوسيتيا الجنوبية التابع لجورجيا وحلفائهم الروس. وجاء في مرسوم للرئيس ميخائيل ساكاشفيلي أن حالة الحرب ستسري 15 يوما. من جهته قال أمين مجلس الأمن القومي في جورجيا كاخالومايا السبت إن بلاده قد تطلب مساعدات عسكرية دولية وفقا لما ستؤول إليه تطورات الصراع في إقليم أوسيتيا الجنوبية الانفصالي الذي يبلغ عدد سكانه نحو 70,000 نسمة. من جهته دان رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الاشتباكات الدائرة في أوسيتيا الجنوبية. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
أدان رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أعمال القتال الدائرة في إقليم أوسيتيا الجنوبية الذي يسعى نحو الانفصال عن جورجيا. إن نشاطات السلطات الجورجية في أوسيتيا الجنوبية هي جريمة، وقبل كل شيء فإنها جريمة ضد شعبها، لأن ضربة مميتة قد ألحقت بسلامة أراضي جورجيا. فمن الصعب تصور الإجراءات اللازمة اعتمادها من أجل إقناع أوسيتيا الجنوبية بالانضمام إلى الدولة الجورجية بعدما حصل وفي ظل الأحداث الجارية حتى الآن. ومضى فلاديمير بوتين قائلا: ندعو السلطات الجورجية إلى إيقاف العدوان ضد أوسيتيا الجنوبية وإيقاف انتهاك الاتفاقيات حول الصلح ووقف إطلاق النار، وندعوها إلى احترام الحقوق والمصالح الشرعية لشعوب أخرى، فمن يريد أن يحترم عليه أن يحترم آخرين. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
وفي العاصمة الصينية بيجينغ، ذكر الرئيس الأمريكي الزائر جورج دبليو بوش السبت أن الهجمات الروسية على جورجيا خارج منطقة الحرب في أوسيتيا الجنوبية تمثل تصاعدا خطيرا للأزمة، مناشدا موسكو وقف القصف على الفور. وأضاف بوش قائلا:
إن الهجمات تقع في مناطق جورجيا بعيدة عن منطقة النزاع في أوسيتيا الجنوبية، الأمر الذي يمثل تصاعدا خطيرا في الأزمة. إن العنف يعرض السلام الإقليمي للخطر، وقد فقد مدنيون أرواحهم فيما آخرون يتعرضون للخطر.
وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات أدلى بها أثناء حضوره دورة الألعاب الأولمبية التي تضيفها بيجينغ:
إن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها الأوروبيين لإطلاق وساطة دولية مع الأطراف من أجل إعادة الحوار بينهم، وينبغي على روسيا أن تدعم هذه الجهود كي يستعاد السلام بسرعة الممكنة.
هذا وقد أعلن ناطق باسم البيت الأبيض أن بوش تحدث السبت مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ورئيس جورجيا ميخائيل ساكاشفيلي هاتفيا لكي يكرر موقفه إزاء الأزمة في منطقة أوسيتيا الجنوبية الانفصالية. وقد نفت جورجيا السبت أن تكون القوات الروسية قد سيطرت على تسينخينفالي عاصمة إقليم أوسيتيا الجنوبية، قائلة إن قواتها ما تزال مسيطرة على المدينة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلين فارس عمر ونبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم:
الاتفاقية العراقية الأمريكية قريبة والجدل محتدم.
قضية كركوك بين رسائل المحبة والحلول الواقعية.
توحي مؤشرات متعددة بأن العراق والولايات المتحدة باتا قريبين من إنهاء المفاوضات بشأن اتفاقية طويلة الأمد بين البلدين، وهذا ما أكده وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي في تصريح لإذاعة العراق الحر.
المفاوضات العراقية الأمريكية تسير باتجاهات إيجابية، ومن المؤمل أن تنتهي في القريب العاجل كافة القضايا التي موضوع بحث حولها.
وكان وكيل أول وزارة الخارجية محمد الحاج حمود أشار في تصريح لإذاعة العراق الحر إلى أن إنجاز الاتفاقية سيعلن في غضون أيام.
نتأمل خلال هذه الأيام أن يكتمل كل شيء، تقدم فعلا حاصل، وكثير من النقاط المختلف عليها استطاع الوفدان التوصل إلى اتفاق حولها، ونأمل أن تكتمل المفاوضات قريبا جدا، ويعرض النص على الجهات المختصة في العراق في الولايات المتحدة.
ومع اقتراب المفاوضات من نهايتها يحتدم الجدل حول ما أصبح معروفا باسم صوفا، أي الاتفاقية التي تنظم وضع الوجود العسكري الأمريكي في العراق. ويلاحظ أن الوجود العسكري الأمريكي في العراق استأثر بحيز كبير من حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على غير عادة هذه الحملات في تنحية قضايا السياسة الخارجية جانبا والتركيز على الشؤون الداخلية الأمريكية البحتة. على الجانب الآخر، يخوض المفاوض العراقي غمار المحادثات مع نظيره الأمريكي، وعينه على الصيغة التوافقية التي تقضي بأن أي قرار أو تشريع لا بد أن ينال رضا جميع الكتل السياسية الرئيسية، وهي معادلة قطعا ليست هينة في أوضاع العراق.
من هنا التوقعات التي ترى أن الاتفاقية العراقية الأمريكية ستكون وليدة عمليات قيصرية كما وصفها المحلل إبراهيم الصميدعي في حديث خاص لإذاعة العراق الحر.
المعروف أن الإدارة الأمريكية إذا تجاذبات سياسية داخل الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الذين وضعوا حملتهم على الانسحاب من العراق، وبالتالي يعني كانت هناك محاولة من الإدارة الأمريكية لامتصاص الزخم الموضوع في حملة السيد أوباما وأيضا الحكومة العراقية، لا أعتقد أنها الطرف الأول حتى في اتفاقية الصوفة أو اتفاقية وضع القوات، لأن الأمر فيما يخص الجانب العراقي مشروط ابتداء أن يعرض على مجلس النواب العراقي، وبالتالي العرض على مجلس النواب المعروف أن العملية السياسية في العراق هي عملية مركبة بشكل توافقي، مما يعني أن هناك أطرافا كثيرة داخل مجلس النواب العراقي داخل البرلمان يمكن أن تدلو بدلوها، وأعتقد أن هذا هو السبب الذي جعل هذه الاتفاقية تمر بأكثر من عملية جراحية في أكثر من محاولة لاستيلاد قيصري لامتصاص مواقف الطرفين، الأطراف العراقية والأطراف الأمريكية داخل الكونغرس.
المحلل إبراهيم الصميدعي شدد على ضرورة أن تؤخذ في الاعتبار مواقف الكتل السياسية العراقية المختلفة من الاتفاقية عملا بمقتضيات الديمقراطية التوافقية، وتناول مواقف مكونات أساسية من الاتفاقية.
يعني أعتقد علينا أن نحسب حساب كل طرف من الأطراف العراقية، هناك طرف كبير ومهم في العملية السياسية وهو الطرف الكردي، وهذا شيء واضح، هو مع الاتفاقية بشكل واضح. الطرف الآخر هو الطرف السني، أعتقد يعني هناك محاولة من هذا الطرف لامتصاص زخم الشارع أو للتفاعل مع الحكومة مع الائتلاف الشيعي في محاولة أن يقف موقفا وسطا مع هذه الاتفاقية، ولكن هو في الحقيقة مع هذه الاتفاقية لاعتبارات، وهي أن أمريكا ضغطت بشكل كبير على امتيازات هذا الطرف ولربما كانت المدافع الأول عنه، وقد يخشى هذا الطرف من امتداد نفوذ إقليمي على علاقة قريبة مع الائتلاف الشيعي أو مع الحكومة العراقية التي يعني من الصعب التصور أن تكون حكومة ديمقراطية تأتي بدون أثنيات وبدون طوائف على مرحلة بعيدة، وبالتالي أي دعم إقليمي لأي طرف آخر قد يراه السنة عاملا يخرق توازن وجودهم على الساحة السياسية، ولذلك هم مع كل هذه المجاملة وهذا الامتصاص لهذا الزخم هم في حقيقتهم مع الاتفاقيات.
ولاحظ المحلل إبراهيم الصميدعي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن موقف الطرف الثالث ممثلا بالائتلاف العراقي الموحد محكوم بحسابات داخلية وإقليمية على السواء.
الطرف الآخر هي أطراف الائتلاف الشيعي، أعتقد أن أطراف الائتلاف الشيعي يعني غالبا ما تأخذ موقفا حاسما من هذه الاتفاقية على خلفية عوامل داخلية وخارجية. العوامل الداخلية تعتقد الأطراف الشيعية أن الوجود الأمريكي لربما يهدد المدى الكامل لحكمهم في العراق أو يؤثر فيه، بالإضافة إلى عامل الضغط وهو العامل الإيراني الموجود الآن في على الساحة، ليس على الساحة العراقية وإنما على ساحة المنطقة بشكل فاعل، وأعتقد أن إيران تمتلك مقومات الضغط على كامل الأطراف الشيعية من خلال المناورة في دعم أي طرف من هذه الأطراف أو سحب الدعم عن أي طرف من هذه الأطراف لكي تدفع باتجاه وضع جدول زمني أو انسحاب كامل القوات الأمريكية فيما تعتبره فرقا بالسيادة العراقية، ولكن أعتقد أنها تحاول تملأ الفراغ الأمني والسياسي الذي يحدث بعد ذلك.
المحلل إبراهيم الصميدعي نوه بموقف رئيس الوزراء نوري المالكي على ما أبداه من حنكة وسط رمال سياسية متحركة.
فيما يخص موقف رئيس الحكومة السيد المالكي، أعتقد أن الرجل نجح وبدبلوماسية عالية في أن يمسك العصا من المنتصف، بمعنى أن يكون حازما مع إيران بشكل معين على مبدأ صياغة اتفاقات عسكرية وأمنية تطمئن إيران بشكل كبير وتحد أيضا من تدخلها في العراق بشكل كبير، وهو إزاء ذلك استطاع أن يلعب بدبلوماسية أيضا ذكية مع الولايات المتحدة، وبالتالي يقدم للولايات المتحدة ضمانة على إيقاف التدخل الإيراني أو تحجيم نفوذه في العراق مقابل الحصول على مدى أكبر من السيادة.
في غضون ذلك نقلت وكالة أسوشيت بريس عن مسؤولين عراقيين أن الاتفاقية التي من المتوقع أن تعلن قريبا تنص على رحيل جميع القوات القتالية الأمريكية في أواخر عام 2010 ومغادرة القوات المتبقية بعد 3 سنوات على هذا الموعد.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. زار كركوك يوم الجمعة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، والتقى المسؤولين في المدينة وممثلي مكوناتها من عرب وتركمان وكرد ومسيحيين. وفي مؤتمر صحفي حضره ممثلو مكونات المدينة، دعا رئيس إقليم كردستان إلى حوار مفتوح فيما بينهم للتوصل إلى حلول توافقية تنهي الخلاف القائم على هوية المدينة. وأعلن بارزاني أنه جاء إلى كركوك حاملا رسالة محبة وأخوة وسلام إلى أهلها.
جينا إلى كركوك نحمل رسالة الشعب الكردي إلى الإخوة الأعزاء العرب والتركمان والكلدان والأشوريين في كركوك، وهي رسالة المحبة والأخوة والسلام والدعوة إلى الحوار والتفاهم وتذليل جميع العقبات، وهي دعوة صادقة. هذه هي الرسالة التي حملناها وهذا هو الهدف من الزيارة.
وأكد رئيس إقليم كردستان مبدأ التوافق بوصفه مبدأ ثابتا كما الدستور، وقال إن إلغاء المادة 140 من الدستور يعني إلغاء الدستور.
زيارة مسعود بارزاني إلى كركوك وتصريحاته فيها أثارت ردود أفعال متباينة، فإن محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى وصف الزيارة بالتاريخية مشددا على رسالة الأخوة والسلام التي قال رئيس الأقليم أنه حملها إلى أهل المدينة.
في الحقيقة الزيارة كانت زيارة تاريخية، وقد حملوا في هذه الزيارة رسالة أخوي إلى أهالي كركوك، دعوا فيها إلى تقوية روح التعايش والأخوة بين كافة مكونات الشعب في كركوك، والتقى بمجاميع مختلفة من مكونات كركوك واستمع إليهم واستمع إلى آرائهم، طرحوا مختلف الأفكار وأبدى استعداده لأن يتعمق في جميع في اللقاءات ويكرر لقاءات بغيته لمعالجة أي مشكلة تعاني من هذه المحافظة.
نائب محافظ كركوك راكان سعيد من جهتي قال في حديث لإذاعة العراق الحر أن مسعود بارزاني زار كركوك حاملا رسالة وليس حلا.
والله أرى أنه للإعداد وللتوقيت كان جيدين، فيجب أن يكون هناك وقت لدعوة الكتل كافة في بالنسبة للمحافظة وأخذ موافقتها. أيضا هناك تشنج في المدينة واضح، وأعتقد أنه لم يحمل السيد بارزاني أكثر من بالرسالة وليس حلا. هناك اتفاقات ووعود، الوعود هي عبارة عن ظل الرماد في العيون.
إذاعة العراق الحر التقت المحلل السياسي باسم الشيخ الذي أعرب عن إيمانه بأن رئيس أقليم كردستان يدرك أن الأضرار الناجمة عن توتير الأوضاع في كركوك لن توفر أحدا.
السيد مسعود البرزاني رئيس أقليم كردستان حاله حال غيره من السياسيين هو على قناعة تامة أن أي تصعيد للموقف فيما يخص كركوك لن يفيد أي طرف من الأطراف، ذلك لأن هنالك شراكة حقيقية بين جميع المكونات المتواجدة والتي تشكل نسيج المجتمع في محافظة كركوك، وبالتالي من مصلحة القيادات الكردية ومن مصلحة القيادات المكونات الأخرى أن تسعى للتهدئة وأن تلجأ إلى الأساليب والممارسات الديمقراطية والقانونية التي يشكل الدستور سقف حقيقي لحمايتها ولتحقيقها.
المحلل باسم الشيخ اعتبر زيارة رئيس أقليم كردستان إلى كركوك مبادرة إيجابية في محصلتها، ولكنه انتقد إعلان بارزاني مدينة كركوك مدينة كردستانية.
زيارة السيد مسعود البرزاني إلى كركوك خطوة إيجابية بالنتيجة، وإيصال رسالة إلى أن هنالك آليات قانونية يجب الاعتماد عليها، وتأكيد الادعاءات السابقة على كردستانية كركوك، وهذا ما ترفضه الأطراف الأخرى لأن هنالك أطراف لاعبة وذات شراك فاعل في المحافظة لا تقر بهذه التسمية، فوجود قناعات مسبقة ربما سيؤدي إلى استلاب حقوق الآخرين أو مصادرة آرائهم ومصادرة التعبير عن أفكارهم.
واعتبر المحلل باسم الشيخ أن زيارة رئيس أقليم كردستان إلى كركوك يمكن أن تشكل خطوة أولى نحو انفراج الوضع في المدينة، داعيا إلى حل الخلافات بالطرق الديمقراطية تحت قبة البرلمان.
هذه أولى المقدمات لنزع الفتيل، زيارة السيد مسعود، التصريحات الهادئة والعقلانية، مما يعني أن الجميع يحتاج إلى فرصة للتعبير عن آراء السياسية من خلال قبة البرلمان ومن خلال إيجاد تشريعات تضمن حقوق الجميع وليس اللجوء إلى النزاعات المسلحة، لأن جميع الأطراف تعتقد بأنها ستكون الخاسرة.
قضية كركوك هي السبب في انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب دون التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات، وكان من المقرر أن تجري هذه الانتخابات في تشرين الأول. واستنادا إلى هذا الموعد قامت المفوضية العليا للانتخابات بالتحضيرات اللازمة استعدادا ليوم الاقتراع. وأوضح رئيس المفوضية فرج الحيدري في حديث لإذاعة العراق الحر إن مكاتب المفوضية مستمرة في العمل بانتظار تشريع قانون الانتخابات.
المراكز لا زالت مفتوحة، ومن المحتمل أيضا إذا تأخروا الجماعة في إصدار القانون نستمر في فتحة ممكن أسبوعين أكثر حتى نستفاد من التحديث ويكون دقة أكثر حتى قد يكون على مستوى القضاء والناحية. يعني هذا النشاط هذا يستمر، بالإضافة إلى أكو هناك أيضا نشاطات أخرى ممكن أن نستفاد منها، لأن قانون الانتخابات على ما يبدو فقط النقطة الخلافية هي فقط على البند المادة 24، فلذلك احنا نستفاد من بقية المواد اللي تتيح لنا الفرصة بالعمل فيها.
لكن الحيدري أكد أن المفوضية العليا للانتخابات لا تستطيع أن تقوم بمهمتها على الوجه المطلوب من دون قانون الانتخابات.
عندنا ثلاث قضايا ما ممكن أنه نعمل بدون القانون، منها أسماء المرشحين المصادق عليهم، هذه يراد لهم على الأقل 4-5 أسابيع، تصميم ورقة الاقتراع يراد لها حدود أسبوعين أكثر، طباعة ونقل أوراق الاقتراع حدود 5 أسابيع، فهذه ما ممكن الآن إحنا نشتغل فيها. بس الآن إحنا بدنا نشتغل لطباعة السجل، راح يكمل نقل من عنده الاستمارات إلى عمان لإدخالها في الكمبيوترات وتحديثها. احنا نحط أسبوعين أيضا للنزاعات، فدنا حاطين جدول زمني الحقيقة، نحاول جهد الإمكان إذا صدر القانون يعني احنا نكون جاهزين.
في غضون ذلك تواصل الكتل السياسية محادثاتها للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات، وفي حال الاتفاق على مثل هذه الصيغة يدعى البرلمان إلى جلسة استثنائية خلال عطلته الصيفية التي تنتهي مع بداية الفصل التشريعي الثاني في أيلول.
بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري قدمناه من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نقضي هذه الدقائق مع صلاح البحر وهذه الأغنية.
شعرك يناغي الحجل، شعرك يناغي ناغي الحجل بالريح وقحل حل، لغزك ولغز البحر، لغزك ولغز البحر ما حد عرف حله، عمري يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري، عمره يا عمرك ندع عون 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 عون، عون اللقى بحلا يتباهى بيك القلب، وبعين اشوفك ملك واشكال منك شفت قلبي ولا ملك واشكال منك شفيت قلبي ولا ملك لا ترهم بدنيتي باسمي اسد لك ملك والله ملك لا بدنيتي باسمي أسد لك وملك والله ملك وين أنت وأنا ندخل فرد حلة إي والله طيرين أنت وأنا وندخل فريد حلة
إذاعة العراق الحر بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم إذاعة العراق الحر
مناخكم المناسب.
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المختارة لهذه الساعة، وفي ختامها سنقدم حلقة من برنامج عالم متحول، حيث استضاف فيها الزميل نبيل الحيدري وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد دياب العجيلي للحديث عن التعليم الجامعي في العراق الواقع وآفاق المستقبل. سيداتي وسادتي، شهد قضاء تل عفر التابع لمحافظة نينوى مساء الجمعة انفجار سيارة مفخخة وسط سوق شعبي في علوة المخضر أسفر عن مقتل وجرح العشرات من أبناء القضاء، وتم تجهيز فرق طبية وسيارات إسعاف لإغاثة المصابين، حيث استقبلت مستشفى الطوارئ في توك بعضا من المصابين الذين أجريت لهم عمليات جراحية بدءا بالحالات الخطيرة. مراسلنا في توك عبد الخالق سلطان زار مستشفى الطوارئ والتقى أولا بالمواطن حسين عبد الكريم الذي كان يرافق ولده البالغ من العمر 11 عاما.
كانوا بالمحلة يلعبون وصار الانفجار، هذول كفرة خونة عملاء، والسبب جابوا أفراد من الشرطة 950 شرطي لبسوه وخربوا قضاء الأعفر من جديد، رجعوه إلى قبل 4 سنوات، ونقل الضباط الأكفاء اللي كان يعرفون المنطقة كلها واحد واحد جابوا ونقلوهم، وصار هالمشاكل في تل عفر من بداية نقلهم لحد الآن مشاكل.
ومن الضحايا آخرين الذين تم نقلهم إلى دهوك عبد الجبار علي المعاون الطبي الذي كان يعمل في عيادته أثناء التفجير.
بس انفجار قريب جدا، يعني عبالك قامت القيامة علينا. اي والله، بس شنو الاعمال اللي احنا مسوين؟ يعني هاي الاعمال، يعني هل نستحق هذا الشغلة هذا يا اخي العزيز؟ مثلا هل نستحق؟ لماذا هذول كلهم اطفال شيوخ اعمارهم 65 سنة، بيهم اطفال مثلا صغار، كلهم شهداء وجرحى، وعلى حساب من
الدكتور عبد الله ابراهيم معاون مدير مستشفى الطوارئ بدهوك، اوضح انهم قاموا باتخاذ كل احتياطاتهم وانهم ما زالوا يقومون بالعمليات الجراحية.
استطعنا اجراء بعض العمليات الجراحية الخطيرة لبعض المصابين، تقريبا ما يقارب 9 عمليات، ونحن بصدد ايضا بإجراء 10 عمليات أخرى خاصة للأطراف العليا والسفلى وكذلك للدماغ.
من جهته أوضح الشيخ صلاح الخالدي عضو مجلس محافظة الموصل أنهم بصدد البدء بعملية أمنية كبيرة خلال الأيام القليلة القادمة في عموم محافظة الموصل.
ستشهد نينوى عملية كبيرة جدا لطرد هؤلاء الفلول المدحورة واللي جاءت من بقية المحافظات الأخرى، ونحن نناشد أهل نينوى بأن يكونوا يد واحدة ويتعاملون مع الجهات الأمنية معاملة إنسانية بتقديم الدلائل وتقديم الإخبار لقوات الأمنية حتى تعثر على هؤلاء المجرمين.
جدير بالإشارة أن هذه هي حادثة التفجير الخامسة التي تحدث في قضاء تل عفر وتؤدي إلى سقوط العشرات من المواطنين العزل، وغالبية هذه التفجير تتم بواسطة السيارات المفخخة. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة الزميل أياد الجيلاني في عرض للصحف الأمريكية.
نستهل جولتنا على الشأن العراقي كما تناولته الصحافة الأمريكية مع افتتاحية جريدة International Herald Tribune التي نقلت عن محللين فدراليين توكيدهم هذا الأسبوع بأن صادرات العراق النفطية توفر للعراق ثروة طائلة إلى جانب امتلاكه ثالث أكبر احتياطي من النفط في العالم. وجاء في تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي أن إيرادات العراق خلال السنوات الخمس المنصرمة وصلت إلى ما لا يقل عن 156 مليار دولار، محققا بذلك فائضا في موازنته العامة قد تبلغ 79 مليار دولار، يتراكم نحو 29 مليارا منها في المصارف العراقية وفي الحساب الخاص بمشاريع إعادة الإعمار في مصرف الاحتياط الفيدرالي في نيويورك. كما تنبه الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي تتراكم هذه الأموال الضخمة لم تنفق الحكومة العراقية على مشاريع إعادة الإعمار بين عامي 2005 و2007 سوى 3.9 مليار دولار. وتعتبر الصحيفة أن أحد القرارات الخاطئة التي اتخذتها إدارة الرئيس بوش في أعقاب الغزو تتمثل في فصل كل من كان لديه صلة بنظام صدام حسين وبحزبه، ما قوض لدرجة كبيرة صفوف البيروقراطيين العراقيين من أصحاب الكفاءات والمهارات القادرين على إدارة بلد منتج للنفط يسكنه نحو 27 مليون شخص. ويترتب على الولايات المتحدة بالتالي بحسب الصحيفة أن تضاعف جهودها لمساعدة العراق على إعادة تكوين هذه القدرات البشرية، بما في ذلك إعادة العراقيين من أصحاب المهارات الذين فروا إلى الخارج. صحيفة واشنطن تايمز نسبت في أحد تقاريرها إلى مسؤول أمريكي كبير قوله إن الصفقة التي من شأنها وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية المقاتلة من العراق ليست وشيكة المنال كما تشير التقارير الأخيرة. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم التعريف بهويته أن كلما بدأ الاتفاق وشيكا كلما تعرجت وانحرفت المفاوضات. صحيح أننا قد حققنا تقدما كبيرا في الآونة الأخيرة ونتطلع إلى التوصل قريبا إلى اتفاق تام، ولكننا لم نبلغ تلك المرحلة بعد بحسب تعبيره. وتذكر الصحيفة بأن الجانبين العراقي والأمريكي تواقان إلى تحقيق الاتفاق قبل انتهاء مدة التفويض الدولي القاضي ببقاء القوات الأجنبية في العراق حتى نهاية العام الجاري، ولكن المتحدثة باسم البيت الأبيض دينا بيرينو أكدت بأن ليس هناك أي إعلان وشيك حول إنجاز اتفاق لسحب القوات. ويوضح تقرير الصحيفة بأن في حال عدم التوصل إلى اتفاق سيترتب على الولايات المتحدة أن تحصل على تمديد مؤقت لتفويض الأمم المتحدة، وهي محاولة ستواجه في الأرجح معارضة كل من روسيا والصين. كما تنسب الصحيفة إلى محللين ومشرعين ومسؤولين حكوميين قولهم إن الفشل في تحقيق الاتفاق قبل نهاية هذه السنة سيعرض الجنود الأمريكيين إلى مخاطر جسيمة، إذ سيفقدون الغطاء الشرعي لعملياتهم العسكرية، كما سترفع عنهم الحصانة عن المساءلة القانونية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني. إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي، فأترككم مع الزميل نبيل الحيدري عبر حلقة جديدة من برنامجه الحواري عالم متحول، يستضيف فيها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد دياب العجيلي للحديث عن التعليم الجامعي في العراق الواقع وآفاق المستقبل.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
تشير بعض الدراسات إلى أن أغلب الجامعات في الدول العربية أصبحت أشبه بالمصانع القديمة التي بنيت في غير الموقع المناسب لها، والتي زاد إنتاجها الكمي وقل إنتاجها النوعي، ولعل هذا ينطبق إلى حد ما على بعض الجامعات العراقية. ومع ما يحصل من توسع في تأسيس الجامعات والكليات وانتشارها في أغلب المحافظات العراقية، إلا أن الزيادة في عدد الخريجين وشحة فرص العمل تؤشر إلى خلل واضح في خطة التنمية البشرية بهذا الجانب. أضف إلى ذلك انعكاسات النزوح والهجرة المقلقة إلى خارج البلاد لآلاف من الأساتذة وأصحاب الكفاءات العلمية. يرافق ذلك مظاهر تأثير السياسة والتطرف الطائفي والعنصري على بعض الجامعات وإداراتها. محاور وتحولات نضعها أمام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد دياب العجيلي. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
الدكتور عبد دياب العجيلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مرحبا بك في برنامج عالم متحول. الاختلاف على أهمية التعليم العالي وتأثيره في المجتمع، وأعلنتم مؤخرا أنكم بصدد اعتماد استراتيجية لتطوير وتحويل التعليم العالي في العراق. ما الذي نأمله من هكذا استراتيجية، وأي أسس اعتمدتم عليها للبدء وإنجاز مثل هذا التحول؟
هناك بالحقيقة عدة يعني محاور ممكن أن نطور فيها التعليم في الجامعات العراقية. طبعا احنا يجب ان تكون اول مرة تكون عندنا هناك رؤية واضحة ماذا نريد من هذه الجامعات. حقيقة نريد من هذه الجامعات ان تخلق لنا مجتمعا معرفيا يكون فيه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي المحور الاساسي في التخاطب ما بين الاستاذ والطالب وايضا الكتاب وبين الجامعات في العراق والجامعات اللي تناظرها في العالم المتقدم. حقيقة هناك يعني عدة محاور، هذه المحاور يمكن تطبيقها والابتداء بها، وهذه المحاور سنعمل عليها مجتمعة يعني بصورة متوازية، وهو محور القبول.
نعم.
لدينا بالحقيقة هناك خطط لتحديث طريقة القبول، يعني إحنا الطريقة المعتمدة في القبول هو الأساس التحصيل الدراسي للطالب في المرحلة الثانوية، يعني معدل الطالب. لكن هناك أمور أخرى، يعني الموقع الجغرافي، هناك الرغبة. ففي الحقيقة محور القبول من المحاور المهمة اللي أنا اتناولتها، وهناك مجموعة من الإجراءات والخطوات اللي ممكن الابتداء بها.
عفوا دعني نتوقف أمام هذا المحور الذي حقيقي يهم كل عوائل الشعب العراقي. ربما هناك كان مقترح يعني عدم التعويل على امتحان واحد والامتحانات البكالوريا امتحانات العامة الإعدادية لتشخيص قدرة الطالب. ألي تكون في إمكانية وزارة التربية أن تحتفظ بالملف المدرسية للطالب ومتابعة إنجازاته على مستوى الامتحانات الثلاثة البكالوريا، يعني ابتدائية ومتوسطة وإعدادية، ضمن نسب مختلفة، مثلا يكون 20% للابتدائية و 30% للمتوسطة و 50% على إنجازه بالإعدادية. ألا يمثل هذا تربويا مؤشر على قدرة هذا الطالب؟
هو هذا يعتبر مؤشر، لكن أكو مؤشر آخر واللي إحنا حقيقة السنة الماضية على أساس نبدأ به، لكن انسحابنا من الوزارة عرقل هذا، اللي هو امتحان الكفاءة بالحقيقة، واللي هو يعني يعطى نسبة مثلا 30% بين 20 إلى 30% على امتحان ما يسمى امتحان الكفاءة، وهذا معمول فيه في كثير من الدول.
نعم، ربما معمول في بعض الجامعات العراقية، مثلا جامعة النهرين اعتمدت فترة أعتقد كمؤشر للقبول.
نعم نعم، احنا نريد نعتمد حقيقة لكافة الجامعات، والسنة الماضية بالحقيقة كنا مفكرين أنه نعتمد لبرنامجين دراسيين اللي هي برامج الطبية والبرامج الهندسية. فإن شاء الله احنا ماشيين بهذا التوجه. يعني عندنا عدة خيارات وعندنا عدة أوزان ممكن أن نستخدم معادلة رياضية تحقق في الحقيقة العدالة للطلاب، وأيضا المعادلة الرياضية نستطيع من عندها أن نستخلص إمكانية الطالب الحقيقية، ما يكون الاعتماد فقط على التحصيل الدراسي في الثانوية.
دكتور، هذا في محور القبول. هناك محور آخر وهو محور المنهج الدراسي. يعني تؤشر بعض الملاحظات أن كثير من مناهج الكليات ربما العلمية والإنسانية لا زالت تستند على مناهج دراسية عمرها عقود، ربما 20-30-40 سنة حتى في الجانب العلمي والتقني، أي لم تتوازى مع تطور العالمي في العلم وفي المعارف.
نعم، أنا حقيقة يعني لست راضيا عن المناهج الدراسية المعتمدة الآن عندنا. نعم هي مناهج دراسية كلاسيكية، فبالحقيقة يحتاج إلى إعادة النظر في هذه المناهج. وطبعا إعادة النظر في هذه المناهج أنا عندي مقياسين حقيقة اللي هو ممكن أن نعيد النظر في هذه المناهج ونشوفها فعلا هي وفق المناهج الحديثة، اللي هو ضبط الجودة، اللي محور اللي إحنا مركزين عليه أو سنركز عليه لاحقا، اللي هو محور ضبط الجودة ومحور الاعتمادية الدولية. هذين المحورين بالحقيقة سيضمنان لنا مناهج وبرامج دراسية مختلفة. سيكون في هناك بالتأكيد تنويع ما بين المنهاج الكلاسيكي والمنهاج المتطور، وأيضا الاعتماد على شبكة الإنترنت واعتماد على المولتي ميديا في إيصال المعلومة إلى الطالب. سيكون في هناك لدينا بالحقيقة أفكار كثيرة، وإن شاء الله سنبدأ في تطبيقها قريبا
إن شاء الله. الدكتور عبد الذياب العجيلي وزير التعليم العالي، أيضا هناك واضح أنكم توسعتم في بناء وتأسيس جامعات في مختلف محافظات العراق، فإن كان من جانب هذا مؤشر لسعة انتشار التعليم العالي، لكن هل يؤشر كفاءة التعليم العالي؟ يعني كثير من الجامعات الحديثة أعتقد تشكو من شحة الكادر النوعي الذي يمكن أن يقود ويدرس في هذه المؤسسات.
هذا أمر صحيح، وأنا وجهة نظري بالحقيقة أنه نعتمد على الآن الجامعات الموجودة ونحاول على التطوير العمودي بدل التطوير الأفقي. معنى ذلك أنه نهتم في الجامعات اللي موجودة وبرامجها الدراسية، ونضمن أن هناك جودة وكفاءة، ثم بعد ذلك ننطلق إلى الانطلاقة الثانية اللي هو التوسع الأفقي. وأنت تفضلت وتكلمت قلت أن هناك نقص في الحقيقة في الأساتذة النوعيين، هذا صحيح، بس أنا عندي شيئا أنه أستطيع أن أعوض عنه، اللي هو حقيقة عندنا أساتذة في الخارج الآن في خارج العراق، وهؤلاء الأساتذة لهم باع طويل في التعليم وخبرة واسعة، وأكثرهم خريجي جامعات غربية، فهؤلاء نسعى إلى إعادتهم إلى جامعاتهم الأصلية. هذا واحد. والشيء الثاني حقيقة إحنا لدينا برنامج بحثات لعدد كبير منها اللي قد تصل إلى 10,000 مقعد دراسي أو بحثة، هذه أيضا سنهتم في هذا الموضوع ونحاول أن نسرع في تنفيذه.
وربما تعيدنا الذاكرة إلى ما لجأت عليه الحكومة في سنوات السبعينات في تشجيع الكفاءات العراقية على العودة، ونذكر أنه رصدت كثير من المحفزات المادية ربما بالإضافة إلى المحفزات المعنوية. ألا يمكن اللجوء إلى مثل هذه المحفزات لإعادة أساتذتنا وعلمائنا والكفؤين مثل ما تفضلت، حتى حل المشكلة الأمنية بتوفير سكن ملائم قريب من الجامعة أو المؤسسة التعليمية؟
نعم، هو في الحقيقة هناك معظم الكفاءات العراقية اللي خارج العراق تود العودة إلى العراق وخدمة البلد، لكن تحتاج إلى أن نوفر لها حقيقة السكن الملائم، والراتب اللي يستطيع الأستاذ الجامعي أن يعيش بحبوحة. فهذين الجانبين إن شاء الله بالنسبة إلى الجانب المادي هي الرواتب. الآن عندنا نظام الخدمة الجامعية وتم تطبيقه، والآن نظام الخدمة الجامعية حقيقة الأساتذة مرتاحين إلى وضعه. بقى حقيقة السكن إحنا ساعين في أن نبدأ سكن، ولدينا قرض 80 مليون دولار، وفي أيضا هناك خطط لدى كل جامعة من الجامعات في توفير السكن. وإحنا هذا حقيقة أنا بدأت في هذا المشروع منذ سنة، وإن شاء الله نصل إلى نتائج جيدة. من حيث السكن سنوفر إن شاء الله سكن للأساتذة مهما كان الأمر.
هناك أيضا لاحظنا منذ أكثر من سنة أو أكثر من سنتين ثلاث هناك انفتاح الجامعات الأجنبية الرصينة الأوروبية الأمريكية، جامعات رصينة وعلمية وذات باع وتاريخ، انفتاح على الجامعات العراقية. ما الذي يمكن أن نستثمر من هذه الفرصة كتعليم عالي في العراق؟
احنا ممكن نستثمر بالحقيقة انه يكون هناك جامعات اهلية، هذه الجامعات الاهلية رديف للجامعات الحكومية، ويكون هناك تنافس ما بين الجامعات الاهلية والجامعات الحكومية. انا اسعى ان يكون في هناك جامعات حقيقة غربية في العراق تنافس الجامعات الحكومية بحيث يكون هناك منافسة، وإن شاء الله هناك توجه يعني ظهر الآن باستقرار الوضع الأمني، لكن لا يزال هناك بعض المعوقات الأمنية، لكن إن شاء الله مع مرور الزمن تزول هذه المعوقات ويستقر البلد وتأتي جامعات غربية، وهذا أيضا تفيدنا في بالحقيقة نقل الخبرة من الدول المتقدمة إلى العراق، وإحنا نسعى إلى نقل هذه الخبرة.
الحقيقة هي هذه مفارقة أنه العراق والعراقيين بشكل عام يحرصون على إنجاز تعليمهم العالي، لكن هل أن التوسع بالتعليم العالي وبالتالي الحصول على أعداد كبيرة أخرى من الخريجين، هل هناك فرص عمل تستوعبهم؟ يعني قانون التنمية البشرية هل هو متوازن عندنا في العراق؟ الجامعات تضخ خريجين حملت شهادات، لكن ساحة العمل محدودة ولا تستوعب هذه الكفاءات ولا تضعهم إلا بجزء يسير في المكان الملائم لتخصصاتهم.
نعم، هناك خلل بالحقيقة في خطط التنمية البشرية، يعني لا توجد لدينا استراتيجية واضحة أين يتم تعيين هؤلاء الخريجين، لكن لدينا خطوات في التعاون مع وزارة التخطيط من أجل استيعاب الخريجين. العراق الآن قادم إلى صناعات، قادم إلى تطوير البلد من كل النواحي الصناعية، الزراعية، التجارية، الاقتصادية، فلذلك إذا صار في هناك تعاون ودراسة وثيقة مع وزارة التخطيط، أعتقد جميع هؤلاء الخريجين سيتم استيعابهم، خاصة إذا فتحت الاستثمار الأجنبي، فراح يكون هناك لدينا بالحقيقة حاجة إلى الطاقات العراقية بكاملها.
أخيرا دكتور، هناك بعض المؤشرات أن بعض الجامعات تتعرض لضغوطات سياسية بحكم تأثيرات أحزاب أو بيئة سياسية أو ربما طائفية. مع الأسف في الفترة السابقة تعرضت الجامعات لبعض التدخل من أطراف مختلفة في سياستها وحتى تجاوز على حرمتها، هل هذا الوضع قابل للسيطرة وهل بالإمكان بناء بيئة علمية تعليمية رصينة خالية من شوائب سياسية أو طائفية أو مشاكل؟
أنا أعتقد المسألة الطائفية انتهت إن شاء الله، لكن هناك التدخلات الحزبية، أنا أعتقد التدخلات الحزبية لا يمكن السيطرة عليها بسهولة، لكن احنا رفعنا شعار استقلالية التعليم، وأنا لاحظت من دولة رئيس الوزراء دعم لهذا التوجه، فحقيقة استقلالية التعليم أمر مهم جدا، لكن لا أستطيع أن يكون التعليم مستقل بسرعة مثل ما يتوقع بعض الناس، هي ليست قرار، وإنما يجب أن يكون هناك دعم من كافة قطاعات المجتمع، وكما تعرف كل حزب يحاول بود أن يسيطر، فإذا كانت لديه قوة على الأرض فيحاول أن يسيطر على بعض مفاصل التعليم في الجامعات، لكن إحنا سنتبع إن شاء الله سياسة استقلالية التعليم وترسيل العملية التعليمية ومحاولة إبعاد كل الذين يستندون أو يعتمدون في تعيينهم في المناصب الإدارية على الأحزاب، نحاول أن نعتمد على الناس الكفؤين، الناس المستقلين، هذا هو التوجه اللي أنا أحاول جاهدا أن أصل إليه إن شاء الله.
الدكتور عبد الذياب العجيلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شكرا لرفقتكم مع حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول، لامسنا خلالها جوانب من التحولات المنتظرة في عالم التعليم الجامعي في العراق، شكرا لك.
شكرا جزيلا لكم.
شكرا لرفقتكم مستمعين الأعزاء، هذه تحيات نبيل الحيدري. في الحلقة المقبلة من برنامج عالم متحول نلتقي في زاوية أخرى من زوايا العالم وتحولاته. حتى ذلك الحين أتمنى لكم طيب الوقت والسلامة.
هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.irqhurr.org. www.ibc.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.